بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزال مع الفتوى الحموية. توقفنا عند نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى لكلام المحاسبي، وذكر الشيخ ابن القاسم رحمه الله تعالى في فهرسة للفتاوى، قال: يذهب المحاسبي إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته لها إذا كانت وتأويل الإرادة بناء على أصل الكلابية. فعرفنا أن أصل الكلابية أنهم ينفون الصفات الاختيارية الفعلية، ولذلك عندهم السمع والبصر والعلم، هذه صفات ذاتية فقط، ليس لها جانب فعلي واختياري. فإذا تجدد وقوع شيء من معلوم أو مرئي أو مسموع، فلا يثبتون تجدد حصول الصفة عند الله تعالى بحيث أن الله يسمع الآن أو يرى الآن هذا الشيء، وإنما يقولون هذا يعني الله تعالى سمع الأصوات كلها وسمعه واحد، وكذلك بصره وعلمه، وهذا خلاف قول أهل السنة كما هو معلوم، وخلاف ظاهر القرآن الكريم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهذه الصفات كلها الإخوة من العلم والسمع والبصر صحيح هي ذاتية، لكن لها جانب فعلي أيضا واختياري، هذا لابد أن ينتبه له. نعم، ولذلك قال هنا: قال إن معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. قد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. كانوا يريدون أن يفروا من هذا التشبيه، لكن كما قلنا هذا ليس فيه تشبيه، فالله تعالى يسمع كل الأصوات كما يليق بجلاله، هذا خوض في الكيفية، لكن يسمع كل الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات بخلاف سمع المخلوق. أما الطريقة فالله تعالى أعلم بها، هذا يليق بجلاله. كذلك: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قال: لا يحدث بصرا محدثا في ذاته، لكن يعني قال فسيرى الله عملكم ورسوله، فالآن الله تعالى يرى ما يتجدد من الحوادث من المخلوقات، فيراها حقيقة كما يليق بجلاله. قال: وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلمه قبل كونه، كأن ما في شيء جديد، وهذا خلاف مذهب أهل السنة كما عرفنا. قال: إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات العلو كما مرت معنا. قال: وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا حيث هو، فقال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طلبه، وقال: سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله: فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا. نعم، كذلك قوله: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال: وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا، ولا هذا ضد لذلك. يعني كما هو معلوم الإخوان، هذه الآيات معناها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما تعرفون يعني المعبود في السماء والمعبود في الأرض، لفظة إله بمعنى المعبود، يعني يعبدوا أهل السماء ويعبدوا أهل الأرض، ومثل قول تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، يعبدوا أهل السماء يعبدوا أهل الأرض يعني المسلمين. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمنا أو كما قال بعضهم بملائكتنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يعني هذه معية العلم، كما افتتحت الآية بالعلم واختتمت بالعلم أيضا. قال: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتباعد فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. نعم، قد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل مكان بنفسه كائنا كما هو على العرش، لا فرقان بين ذلك. وهذا يعني مذهب عند أصحاب وحدة الوجود، يقولون يثبتون الله فوق عرشه، لكن يقولون أيضا هو بذاته في كل مكان، فكأن وجود الرب وجود الكون كله، وما فوق العرش وتحته والمخلوقات كلها في ذات الله والعياذ بالله. قال: لا فرقان بين ذلك. ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآية أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا، ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا: لا كالشيء في الشيء، لا كالشيء في الشيء. يعني قال أبو عبد الله لنا، وكل هذا كلام المحاسبي، قوله: حتى نعلم وسيرى الله، رجع مرة أخرى إلى هذه الآيات، فإن قال: إن معكم مستمعون، قال: فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. الإشكال هو قول هذا: لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر، كأنه فيه نفي للجانب الفعلي، لأن هذا هو أصل كلابية. وكما عرفنا المحاسبي مشى على طريقة ابن كلاب، ولذلك هجره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإن كان عنده كلام كما هو واضح في إثبات العلو لله، وهذا الذي يريد ابن تيمية. فما يعني إن درج في كلامه مما يخالف مذهب أهل السنة لا يلتفت إليه، يعني المقصود من النقل هو النقل العام بإثبات هذه الصفات لله تعالى. وأما قوله: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، شوف كيف إذا أردنا، يعني ما جعلها صفة تتعلق بالله. إذا أردنا هذه إرادة تتعلق بصفة الرب جل وعلا، لكن قال: إذا جاء وقت كون المراد فيه، جعلها متعلقة بالمخلوق، وهذا من طرق التأويل عندهم. يعني مثلا يقولون: الرحمن العرش استوى، قال: أحدث في العرش فعلا فصار به مستويا، هكذا بعضهم يقول من المؤولة، وهذا كله يعني غير صحيح. قال: وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده إلى آخره، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. نعم، يعني على السماء بمعنى ماذا؟ في السماء. وقد قال مثل ذلك في قوله: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله يتيهون في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، فكيف يكون في السماء وفي الأرض بذاته؟ قال ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء. نعم. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت عروج صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه وفصله من وفصله من قوله إليه كقول القائل أصعد اصعد إلي، أو نعم صعد أو أصعد إلي فلان في ليلة اصعد، أيوة أنا أقول أشوف ليش حاط شد على هذه، نعم كقول قال اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، نعم وذلك أنه في العلو أن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا، قال فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله مع الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجيد نفسه ببنيان الصرح. قال أبو عبد الله وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، هذا كلام أحمد رحمه الله أيضا، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، والله ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء خلا جسمه، وهذا خروج من قولهم، يعني لأن المعية معناها يختلف بحسب السياق ما قال فيهم أو كذا. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، نعم ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال آمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشباه والأمثال. انتهى كلامه. قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف هكذا وخفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، وهو أيضا من شيوخ الصوفية الكبار كالفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم والجنيد رحمهم الله. وطبعا هؤلاء الإخوة يعني الذين ينسبون إلى التصوف كما عرفنا هم من أعظم الناس تكفيرا لأصحاب وحدة الوجود، وهم في الوقت نفسه ينسبون إلى التصوف بمعنى الزهد في الدنيا، أما عقيدتهم فسليمة في الجملة. قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال: عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا. قال: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، هم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة. ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاضوا في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هو هواجس كأنها كذا، نعم في بعض النسخ هوى حسن، هذا تحريف أحكام من هوى حسن كيف أو هوى حسن النفس ما أدري، لكن قال على أحكام على وصار معولهم على أحكام هواجس النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس، فتأولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومناهج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم هم يتنازعون في القدر وغضبه، نعم لما قال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، وحديث لا ألفين أحدكم، نعم قال وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة. قال فإن الناجي ما كان عليه هو أصحابه، ثم قال فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة، إلى أن قال فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل ما سنذكر قول القائلين بذلك، إما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، وإما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسماء وصفاته، وأكد عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله، إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته، يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، وقال كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي غلبت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وفي محاجة آدم لموسى أنت الذي صفاك الله واصطنعك لنفسه، فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا. هذه الجملة الإخوة فيها إشكال في الحقيقة، أنه أثبت لنفسه نفسا، فكان ابن خفيف يذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من إثبات هذه الصفة لله تعالى زيادة على الذات، وهذا رأي لبعض المتأخرين أن النفس من صفات الله، يعني مثل الروح كذا. ورد هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أنه يراد بنفس الشيء ذاته، يعني تقول رأيت زيدا نفسه، رأيت زيدا نفسه يعني ذاته. وذكر هذه النصوص وقال عند جمهور العلماء أن المراد من النفس هنا الذات، يعني ليس المراد بها صفة للذات. قال وطائفة يجعلونها من باب الصفات كما يظن طائفة أنها الذات المجردة عن الصفات، وكلا القولين خطأ، يعني بعضهم يقول هي صفة زائدة عن الذات، وبعضهم يقول هي الذات المجردة عن الصفات، ما يتصور جاد ذات مجردة عن الصفات، فقال كلا القولين خطأ. و الذي رجحه ابن تيمية هنا أن المراد بالنفس هي الذات المتصفة بالصفات، والله أعلم. تعلم ما في نفسي ما في ذاتي، يعني كذا، ولا أعلم ما في نفسك ما في ذاتك، فلا يلزم من هذا إثبات صفة زائدة عن الذات إلا بنص صريح في هذا، في إثبات النفس التي بمعنى الروح في الإنسان مثلا، فأن يثبت هذا لله هذا يحتاج إلى نصوص صريحة، ما يكفي مثل هذه النصوص التي يعني يمكن أن تفسر بأن المراد بالنفس الذات على الظاهر، والله أعلم. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه وصف به نفسه وردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم قال أنت نور السماوات والأرض، ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فتلاحظ الآن هذا الحديث نص صريح في هذا، وإن كان مثلا الله نور السماوات والأرض قد يتأول متأول يقول يعني النور المعنوي، وهذا صحيح، وهذا جاء عن ابن عباس أن قال هادي أهل السماوات وأهل الأرض، لكن لما جاءت الأحاديث الأخرى وكذلك قول الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، هنا أصبح ما في مجال للتأويل، أصبحت هذه صفة حقيقية تليق بجلال الله. ثم قال وقال سبحات وجه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات نور وجهه، نعم سبحانه جل وعلا. ثم قالوا ما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والحديث حي قيوم رحمتك أستغيث. قالوا ما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل أنه لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذ سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما علمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية ابن أبي الصلت، هذا تقدم يعني. ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري. وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ثم ما رواه مسلم البطين مسلم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال في هذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف ولا ينكر عليهم أحد من نظائرهم. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. وطبعا يشير إلى الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. وهذا جاء من بعض الصحابة، وإن كان بعض يعني شيخ الباني يحسن الحديث، لكن الحديث يعني في أسانيده ضعف، لكنه يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. قال فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين. نعم قصد هؤلاء كذا وكفر، وأنكروا على الصحابة والتابعين وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم. ثم ذكر المأثورة عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري. هنا هو كلام نجدة ومعظم نقل هذا، وذكر هنا في المحقق يعني حديث في مسلم. النجدة الحروري معروف كان يسأل ابن عباس كثيرا، لكن هنا هو ذكر حديث في مسلم لكن لا علاقة له بالصفات، يعني ذكر أنه كان أخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وكان يضرب له النبي سهم، وهل كان يقتل الصبيان وكذا، يعني ما له علاقة بالصفات. لكن يعني أظن في تحقيق التوجري ذكر كلاما آخر يتعلق بالصفات، قال كيف معرفتك بربك لأن من قبلنا اختلفوا علينا. فقال إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في التباس مائلا عن المنهاج. أعرف بما عرف به نفسه وأصف بما وصف به نفسه، وهكذا. وذكر هذا يعني من صون المنطق الهروي أو كذا. نعم. ثم حديث الصورة. نعم. كما يعني ثبت في مسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا، واختلاف الناس في تأويله. كما تعرفون الإخوة يعني المقصود بهذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته، الضمير هنا يرجع إلى من؟ إلى صورته. إن الله خلق آدم على صورته يرجع إلى من؟ لا تخافون، إلى الله جل وعلا، يرجع إلى الله جل وعلا. وهذا مذهب السلف، هذا عليه عامة السلف. و نعم طيب، وإن كان يعني بعض العلماء أرجع الضمير على آدم، لأن الله خلق آدم على صورة آدم، وإن كان هذا يعني قاله بعض الأئمة، لكن إخوة مثل هذا ما يبدع به الإمام من أهل السنة، دام أنه أصلا هو ماشي على طريقة أهل السنة في كل الصفات، جاء عند حديث تأوله مثلا، ليس تأويلا لأحاديث كثيرة بقاعدة كلية يكون خالف أهل السنة في أصل في هذا الباب، لا، نفرق بين الأمرين، لابد أن نفرق الإخوة بين الأمرين في التبديع، أن الذي يخالف أهل السنة في أصل كلي في باب الصفات مثلا هذا الذي يعني يخرج من دائرة أهل السنة، مثل الكلابية أو الأشاعرة الذين خالفوا أهل السنة في إثبات الصفات الاختيارية، وإن كانوا يثبتون الصفات الذاتية، لكن انظر يعني عندهم أصل فاسد في هذا الباب في التأويل، لكن يأتي مثلا شريح القاضي وينكر قراءة بل عجبت إثبات هذه الصفة لله مثلا، يتأول الصفة وينكر القراءة، مجتهد وأخطأ. يأتي أظن ابن خزيمة هنا في تفسير الصورة، نعم، فابن خزيمة مثلا أول حديث الصورة أخطأ، فهذا يعني ثابت عن السلف. ثم الإخوة يعني وهذا لا يلزم منه التشبيه كما يعني قد يتخيل هؤلاء، الشيخ ابن عثيمين أذكر مرة كان يذكر هذا فقال هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر مثلا، إذا قال على صورة القمر ليلة البدر هل يلزم من هذا تشبيه؟ ما يلزم أن تكون وجوههم مثل القمر تماما ليلة البدر، لا. فكذلك هنا إن الله خلق آدم على صورته، فهذا لا شك فيه تشريف لآدم، لكن لا يلزم منه التشبيه، ليس كمثله شيء سبحانه جل وعلا. والحديث أيضا الصورة ثابتة في أحاديث أخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وفي فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فإذا هذا ثابت يعني في الأحاديث الأخرى. وطبعا في المنام الإخوة أيضا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، هذا ما يؤخذ منه عقيدة كما هو معلوم في المنامات، المنامات ما يؤخذ منها عقائد ولا أحكام، والمنامات تعبر هذا الأصل فيها، فلما يعني يقول رأيت ربي في أحسن صورة فليس معنى هذا أنه رأى الله حقيقة أو رأى صفاته حقيقة وانكشفت له الكيفية، لا، وإنما تظهر مثلا صورة جميلة للمسلم في منامه، مثلا يرى شابا وسيما جميلا فيقال هذا ربك مثلا، فقد ينزعج بعض الناس، قل لا بالعكس، هذه الرؤية تعبر تعبيرها بجمال الإيمان في قلبك بقوة الإيمان في قلبك، هكذا يقول العلماء، فإذا رأى ربه في أحسن صورة يقول هذه أشرف الرؤى والمنامات، وهذا يدل على قوة إيمان العبد، فبهذا تؤول وما يكون في هذا تشبيه أبدا. نعم، لأن هذا أصل عند أهل السنة أن المنامات ليست مصدرا من مصادر التشريع. نعم، فلا يؤخذ منها حكم ولا عقيدة. بعض الناس الآن مثلا يرى في المنام مثلا يقول جاءني الرسول أو رجل صالح أو رأيت في المنام أني أقرأ هذه السورة كذا مرة مثلا، السورة ما ورد في السنة قراءتها بهذا العدد المعين مثلا، أني أقرأ سورة الدخان 7 مرات مثلا، هذا قد يكون فيه تحذير لك من شيء تشير إليه السورة أو كذا إنذار مثلا، فما يعني يأخذ هذا لأنه حكم شرعي يعمل به يتعبد الله به أبدا. نعم. وكذلك في العقيدة قال: وذكر أنه صنف فيه كتابا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف في من اعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وفقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا، الخلاف مع القدرية والمعتزلة. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر، هذا الخلاف مع الخوارج، تكفير أصحاب الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، أيضا الخوارج المرجئة. وقال: قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء عفا عنهم، عندهم أصل الإيمان. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصل التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان نقصانه، وقال: قولنا أنه يزيد وينقص. ثم قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقا وغير مخلوق، فقولنا وقول أمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة الله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية، وقال: قولنا قول أمتنا في من اعتقده أن الله يرى في القيامة، وذكر الحجة. ثم قال: اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، قد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسماء وصفات، وذكر الآيات وذكر الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى ليس بروحه فقط، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. هذا يندرج في الإيمان بالقدر. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، نعم، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموتى، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. هذه مباحث العقيدة يعني كما هو معلوم، وهذه الإخوة يعني القراءة فيها يعني في أحاديث الحوض وهذه يعني العقائد العظيمة مما يزيد المسلم إيمانا كلما قرأ في هذه الأحاديث. كان كما ثبت في الأثر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان عجائز المدينة لا يصلين صلاة إلا دعين الله أو دعون الله تعالى أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم. يعني شوف كيف محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعيشون في مدينته، ما يتركون صلاة إلا ويسألون الله فيها شربة هنيئة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموعد الحوض، لقاء المؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يكون عند الحوض يعني يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم عند حوضه الشريف، وأن يسقينا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. قال: إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث. طبعا قد يكون بسط اليدين في حديث آخر، لكن يعني وهذا الإخوة يعني أمر عظيم يعني خاصة الآن مع طول الليل، نسأل الله يعيننا على قيام الليل. قال: وليلة النصف من شعبان، والحديث الوارد فيها والله أعلم يعني لا يثبت، وعشية عرفة يعني كما هو ثابت، ثم يدنو يباهي بهم الملائكة. نعم. قال: ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع، هذه تأويلات يعني. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طبعا هذا على قول خص محمدا بالرؤية، كما تعرفون يعني اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعينه في الإسراء والمعراج أو لا، وإن كان الذي عليه عامة السلف أو بل بعضهم يعني يجعل المسألة ما فيها خلاف بين السلف، أن بعضهم قال رأى ربه بقلبه، يعني جاءت رواية هكذا، وجاءت رواية الإطلاق رأى ربه، وفي رواية رأى ربه بقلبه، فحملوا هذه على هذه ونفوا الخلاف، وبعضهم لا يثبت الخلاف، لكن يعني الأقرب الله أعلم. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أن أرى. الشيخ محمد خليفة التميمي عنده رسالة يعني في هذا، في الرؤية فقط، في الآثار الواردة عن السلف في رؤية الله تعالى، وخلص بهذا أن ليس هناك خلاف بين السلف في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، على خلاف ما يقول ابن تيمية. ابن تيمية يثبت الخلاف. قال واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، الآية المعروفة، ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل. يعني تلاحظون أنه ذكر أمور فرعية، يعني مسح الخفين من الفروع والأحكام، لكن الإخوة هذا معلوم عند أهل السنة أنهم يذكرون من الأحكام الشرعية ما يخالف فيه أهل البدع أهل السنة، فالمسح الخفين ينكره الخوارج والرافضة أهل البدع ينكرونه، فيثبت في مصنفات العقيدة أن هذا أصبح شعارا ظاهرا في مخالفة أهل البدع، فالذي ينكر هذا يعني أمره يعني كيف يعني ينكر سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما خالف فيها إلا أهل البدع؟ فطبعا ما يبدع إلا إذا كان يعني معاندا ونعم بخلاف المتأول. يعني ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، هذا خلافا للخوارج. ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، على قول يعني أكثر السلف رحمهم الله تعالى. جنس الصلاة يعني، والشهادة والبراءة بدعة، يقصد ماذا؟ الشهادة بالجنة للمعين، أو الشهادة للنار يعني لمعين بالنار، فلان في النار فلان في الجنة. فالطحاوي ماذا يقول في عقيدته؟ نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يدخلهم الله الجنة برحمته، ولا نشهد لهم بالجنة. فهذا يعني لأن الإخوة الشهادة لمعين ما تكون إلا بنص، وما ندري هذا المعي وإن كان في الظاهر مسلم لكن ما ندري ما الذي في قلبه. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. نعم، حتى الكافر هذا صحيح، نحن نقول كفار في النار وخالدين فيها، لكن المعين هذا ما تدري، ربما يكون تاب بينه وبين الله وانت لا تدري، ممكن يكون عنده عذر. هذا الذي انكر قدرة الله على البعث وقال خشيتك يا رب فغفر الله له مثلا، ممكن ما وصله الاسلام اصلا، وصله بصورة مشوهة، ما تدري. فما تكفر او تجرى عليه احكام الكفر في الظاهر في الدنيا ويدفن في مقابر الكفار، لكن في الآخرة أمره إلى الله، ما أدري. فلا تلازم الإخوة بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لا تلازم بينهما، هذه قاعدة مهمة، لا تلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فلان يحكم عليه في الدنيا أنه مسلم ويدفن في مقابر المسلمين مثلا، يكون منافقا، كان يظهر الإسلام بطن الكفر وهو في الدرك الأسفل من النار، لا تلازم، وكان يصلي معنا وكان يدفن معنا لكنه منافق في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفلان كافر مثلا في الظاهر لكن تاب قبل موته وما ندري ما نشعر به، ويدفن في مقابر الكفار، لكنه يوم القيامة في الجنة. فإذن لذلك أهل السنة يتأدبون مع الله في هذه الأحكام، ما تدخل بين الله وبين عباده في أحكام الآخرة. أما في الدنيا نعم علينا بالظاهر، والله يتولى السرائر. نعم، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. طبعا الإخوة هذه قضية في الحقيقة فيها أهمية، لأن بعض الناس يظن أننا نحن يعني نحكم على كل فرد من الكفار بأن في نار جهنم. يقول أنتم مسلمين يعني عندكم يعني ظلم للناس وترون أنفسكم منكم يعني أفضل الناس، ممكن يكون هذا عنده عذر كذا. إذا شرحت هذه النقطة يعني شرحا طيبا فممكن تزول هذه الشبهات عند بعض الناس. بالفعل نعم، هذا يبين لك يعني رحمة أهل السنة بالخلق وبالناس عموما. قال والمراء والجدال في الدين بدعة. نعم والله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. ما أدري الأسبوع القادم ممكن يكون إجازة، تعرف الناس ممكن الله أعلم كنا شغل، فخليها إن شاء الله يعني الأسبوع القادم نوقف الدرس. السبت يعني ما في درس، العصر والمغرب ما في درس، ويكون بعد إن شاء الله نحيان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.